قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع. متفق عليه.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك. عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع. بني النضير معروف طائفة من اليهود، وهي طائفة من ثلاث قبائل: بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة. وهؤلاء لما نقضوا العهد أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما في سورة الحشر. سورة الحشر نزلت في شأن بني النضير، فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نزلوا على أن يرحلوا ويجلوا من الأرض التي هم فيها. قال الله تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. وهذه الكتابة كتابة قدرية، كتب الله عليهم الجلاء، هذا من نوع الكتابة القدرية، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ثم قال: ما قطعتم من لينة أو تركتموها. اللينة النخلة قائمة على أصولها، فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ففي وقت محاصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهم قطعوا بعض نخيله، فقالوا إن هذا إفساد، فطعنوا به، طعنوا بذلك على الرسول وأصحابه: هذا إفساد تقطعون النخل. فقال سبحانه وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن بإذنه الشرعي، ما فعلوا هذا إلا بإذن الله. وهو يدل على جواز إتلاف أموال الكفار مراغمة لهم في هذا، إرغام لهم وإهانة وضغط عليهم، لأن هذه الأموال التي تعبوا فيها وأنفقوا عليها وهي عزيزة على نفوسهم، إذا رأوها رأوا المسلمين يقطعونها ويتلفونها، فيجوز إتلاف المال لمثل هذه المصلحة العظيمة في جهاد الكفار. وهذا الحديث فيه تضمن هذا المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع، حرق بعض وقطع بعض وترك البعض، أو تركتموها قائمة على أصولها. نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان.
في هذا الحديث النهي عن الغلول، والنهي عن الغلول جاءت فيه نصوص كثيرة، بل قال سبحانه وتعالى: ما كان للنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فالغلول حرام، كبيرة من كبائر الذنوب، وهو من أكل المال بالباطل. وأصل الغلول الأخذ من الغنيمة قبل أن تكسب، اقتلاس من الغنيمة قبل القسمة، لأن الغنيمة فيها حقوق، خمسها للصالح العام لمن ذكر الله، اعلموا أن ما غنمتم من شيء الخمس خمسها، وأربعة الأخماس للغانمين تقسم عليهم على ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن يختص بشيء منها، فهذا هو الغلول. ولهذا مما أوصى به النبي، مما كان يوصي به النبي عليه الصلاة والسلام الأمراء، يقول لا تغلوا ولا تغدروا. في هذا الحديث لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلول وقال إنه عار ونار على أصحابه يوم القيامة. والأحاديث في الغلول كثيرة، وجاء فيها الحديث الصحيح أن الذي فيها أنه عليه الصلاة والسلام يقول لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء أو شاة لها تغاء أو رقاع تخفق أو فرس تحمحم، يقول يا محمد أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. أو كما جاء في الحديث، وهذا يفسر قوله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي به يحمله، وفي هذا فضيحة، فضيحة له وعقوبة. ودلت أيضا نصوص على أن الغلول لا يختص بالأخذ من الغنيمة بل من المال العام، الأخذ من المال العام غلول. ومثل هذا من يأخذ يذهب في شأن من الشؤون فيأخذ الهدايا فيختص بها، كما في حديث ابن اللطبية الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في جباية الصدقة، فجاء وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فخطب النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر ذلك وقال ألا جلس في بيت أبيه وأمي فينظر أيهدى إليه؟ ما أهدي إليه صدقة، أهدي إليه من أجل تحقيق أغراض، من إسقاط واجب ونحوه. نعم، أعد الحديث.
الله إليك. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة.
نار، هذا إشارة إلى عقوبته بالنار، وعار في الدنيا والآخرة، فضيح، فضيح في الدنيا وكذلك فضيح في الآخرة كما في الحديث المشار إليه. نعم.
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلب للقاتل، رواه أبو داود وأصله في مسلم.
السلب هو ما يكون على القتيل من اللباس والسلاح، وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال في بعض الغزوات من قتل قتيلا فله سلم، لكن اختلف العلماء هل السلب حق للقاتل بحكم بأصل حكم الشرع يعني فيستحقه بدون يعني تصريح الإمام أو يعني عطاء الإمام، أو أنه لا يستحقه إلا إذا قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه، هذا محل خلاف. أعد الحديث. نعم.
قال وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل.
هذا اللفظ قضى بالسلب للقاتل يدل على أن السلب حق للقاتل حتى ولو لم يعلن الإمام ذلك، ولعل هذا هو الأظهر إن شاء الله. نعم.
السلام عليكم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. قال فنظر فيهما فقال كلاكما قتله. فقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن جموح متفق عليه.
لا لا لا. هذا من أحاديث أيضا الحكم بالسلب، فقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. وهذان هما الشابان اللذان سألا عن أبي جهل، اكتنف عبد الرحمن بن عوف وسألان أين أبا فلان، أين أبو جهل؟ قال ما تريدان؟ قال سمعنا بلغنا أنه كان يسب أو يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه فابتدراه فضرباه بالسيف، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبرانه بأنهما قتلاه. من قتله منهما؟ فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر فيهما فقال كلاكما قتل. لكن فيه إشكال في ظاهر الحديث، إنما قضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، الذي يظهر أنه غيره، وكأن الذي عمرو لعله هو الذي أجهز عليه، هذا الذي يظهر. إيش قال الشارع على هذا؟
أنا فيه كلام للشارح، وفيه عند ابن حجر مسألة فيها خلاف، يقول رحمه الله.
طيب وش بعد الحديث هذا؟ بس
أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف.
بس كف عليه بس.
أحسن الله إليك.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: استدل به على أن للإمام أن يعطي السلب لمن شاء.
على أي حديث؟
الأخير، الحديث الأخير.
لمن شاء. نعم.
طبعا تكلم قبل على حديث عوف مالك
السلب.
اي نعم، لكن نفس القضية هذه نفس الكلام.
نعم.
استدل به على أن للإمام أن يعطي السلب لمن شاء.
نعم.
وأنه مفوض إلى رأيه، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن ابن عفراء قتل أبا جهل، أخبر أن ابن عفراء قتل أبا جهل
أخبر.
أو أخبر أن ابن عفراء عفراء قتل أبا جهل، ثم جعل سلبه لغيرهما. وأجيب عنه أنه حكم به صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن عمرو بن جموح، لأنه رأى أثر ضربته بسيفه هي المؤثرة في قتله لعمقها، فأعطاه السلب وطيب قلب ابن عفراء بقوله كلاكما قتله، وإلا فالجناية القاتلة له وإلا فالجناية القاتلة له ضربة معاذ بن عمرو، ونسبة القتل إليهما مجاز، أي كلاكما أراد قتله، وقرينة المجاز
لا ما هو بلازم كلاكما
يعني كان
مجاز ما هو سليم، لكنهم يعني شاركا في القتل. نعم، هذا تخريج حسن فيما يقول. نعم.
كان اللي جاء ابناء ابن عفراء الذين اتيا النبي صلى الله عليه وسلم، اللذان اتيا.
نعم. هما ابن عفراء معاذ،
وقضى بالسلب لمعاذ.
نعم.
وقضى بالسلب لمعاذ بن عمرو بن جمح.
إيه؟
يعني لم ياتي معه
غيرهما.
نعم. وقرينة المجاز ونسبة القتل اليهما مجاز، اي كلاكما اراد قتله. وقرينة المجاز اعطاء السلب المقتول لغيرهما، وقد يقال هذا محل نزاع.
الله
هنا يقول ما عندي وين لغيرهما، عندك نسخة لغيرهما؟ يقول الحافظ رحمه الله في فتح الباري: كلاكما قتله، على قوله كلاكما قتله سلبه لمعاذ بن عمرو، فقد احتج به من قال إن إعطاء القاتل السلب مفوض إلى رأي الإمام. وقرره الطحاوي وغيره بأنه لو كان يجب للقاتل لكان السلب مستحقاً بالقتل، ولكان جعله بينهما لاشتراكهما في قتله، فلما خص به أحدهما دل على أنه لا يستحق بالقتل، وإنما يستحق بتعيين الإمام. هذا اختيار بعض أصحاب مالك وابن حزم وابن حبان والبيهقي، قالوا أنه أعطى السلب معاذ لأنه كان في غزوة بدر يقسم على ما يراه من المصلحة. وأما حديث أبي قتادة من قتل قتيلا فكان في غزوة حنين كما في رواية الصحيحين، رواية البراء أبي قتادة الصحيحين أنها في غزوة حنين، قال أبو قتادة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلما انتقينا كانت للمسلمين جولة، إلى أن قال: ثم جلست ثم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال وأجاب الجمهور بأن في السياق دلالة على أن السلب يستحقه من أثخن في القتل ولو شاركه غيره في الضرب أو الطعن. قال المهلب نظره صلى الله عليه وسلم في السيفين واستدلاله لهما هو ليرى ما بلغ الدم من سيفيهما ومقدار عمق دخولهما في جسم المقتول ليحكم بالسلب لمن كان في ذلك أبلغ. ولذلك سألهما أولا هل مسحتما سيفيكما أم لا، لأنهما لو مسحاهما لما تبين المراد من ذلك، وإنما قال كلاكما قتله وإن كان أحدكما هو الذي أثخنه ليطيب نفس الآخر. وقال الإسماعيلي أقول إن الأنصاريين ضرباه فأثخناه وبلغ به المبلغ الذي يعلم معه أنه لا يجوز بقاؤه على تلك الحال إلا قدر ما يطفأ. وقد دل قوله كلاكما قتله على أن كل منهما وصل إلى قطع الحشوة وإبانتها، أو بما يعلم أن عمل كل من سيفيهما كعمل الآخر، غير أن أحدهما سبق بالضرب فصار في حكم المثبت لجراحه حتى وقعت به ضربة الثاني فاشترك في القتل، إلا أن أحدهما قتله وهو ممتنع والآخر قتله وهو مثبت فلذلك قضى بالسلب للسابق إلى إثخانه.
يعني كان ثلاثة ابتدروا. نعم. اشتريك الشيخ محمد.
الشيخ طلب من أحد الطلاب مراجعة توقف فيها، قال فيها إشكال وراجعها، ولكن يبدو ما راجعها مراجعة كاملة، قال أكملها ما وصلت إليها الحين. لكن الشيخ ذكر ابن حجر ابن القيم في الطرق الحكمية رواية لكن ما خرجها مخالف رواية الصحيحين، قال في استدلال القرائن. قال فصل ومن ذلك أن ابن عفراء.
أما استدلال القرائن دلالة الحديث عليها طيبة ظاهرة، لأنه قال هل مسحتما سيفيكما، فلما نظر إلى حال سيفيهما وما علق بهما من الدم قال كلاكما. على كل حال
رواية من القيم شيخ عليك قالوا من ذلك أن ابن عفراء لما تداعي قتل أبي جهل فقال صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفيكما، قال لا، قال فأرياني سيفيكما، فلما نظر فيهما قال لأحدهما هذا قتله وقضى له بسلبه. لكن ما وجدتها الرواية دي، رجعتها عند أبي داود
هذا قتله،
ما وجدت الرواية هذه، نشوف راجع وشوف أيضا اللي ببحث المسألة عند الشيخ
هذا قتله. سبحان الله العظيم. نعم حسبك.
حسن الله إليك.
الله المستعان. ناصر
قضى بسلبه من غزوة حنين. هل في روايات في أحد على أنه سلب القاتل؟ يعني من قول متوجه
الله أعلم، الذي يظهر أنه من مجمل الأحاديث ومجموع الأحاديث يدل على أن السلب القاتل. الله أعلم. نعم. أهل العلم يقولون هل الرسول قال من قتل قتيلا؟ هذه مسألة في الأصول. من قتل قتيلا هل قاله بصفته صفة النبوة والتبليغ للشرع، هل قال ذلك تبليغا للشرع، أم قاله بحكم أنه الإمام القائد فقال ذلك لأن هذا من حق الإمام أن يقول ذلك ويعطي القاتل سلب المقتول؟ فقوله في بعض الروايات من قتل قتيلا فله سلبه يحتمل هذا وهذا. نعم.
فالنووي فقال الشافعي ومالك والأوزاعي والليث والثوري وأبو ثور وأحمد وإسحاق بن جرير وغيرهم يستحق القاتل سلب القتيل في جميع الحروب، سواء قال أمير الجيش قبل ذلك من قتل قتيلا فله سلبه أم لم يقل ذلك. قالوا هذه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم وإخبار عن حكم الشرع فلا يتوقف على قول أحد وقال أبو حنيفة ومالك.
الأصل أن الرسول مبلغ للشرع، هذا هو الأصل، يعني الأحكام تتلقى عنه بصفة النبوة، تبليغ الشرع. والله نعم.
القول الثاني قول أبو حنيفة ومالك. الشيخ محمد رجح القول الأول.
نعم عموم إطلاق.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن مكحول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، رواه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات، ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه.
الحمد لله، هذا الأثر ظاهر أنه مرسل، يعني مكحول تابعي، لكن معنى الحديث صحيح من جهة أن وهو نصب المنجنيق، والمنجنيق آلة كانت معروفة يرمى فيها بالحجر الكبير لهدم بناء أو لضرب عدو، ويقال إن إبراهيم عليه السلام لما أوقد قومه له النار وكانت عظيمة لا يستطيعون أن يلقوه فيها مباشرة، وضعوه في آلة، وضعوه في المنجنيق وقذفوه فيه، قذفوه في النار بهذه الوسيلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام حاصر أهل الطائف، أهل الطائف تحصنوا وامتنعوا، ومكث عليه الصلاة والسلام في حصار أهل الطائف مدة، وفي هذه الأثناء هذا الأثر فيه أنه نصب عليهم المنجنيق. فإذا دعت الحاجة إلى مثل هذا رمي العدو إذا تحصن، لا يكون المسلمون مكتوف الأيدي، الوسائل الممكن، يعني الوسائل العامة في قديما هو الرمح، السهم، السيف، هذه وسائل الحرب قديما، ومنها الوسائل وهي قليلة المنجنيق الذي يكون يعني للرمي بالحجر العظيم من بعد يقف، والظاهر أنه يقوم على طريقة يعني الإدارة كذا، ثم ينفلت الحجر وحسب وسيلة تناسب زمانه. فمثلا الآن بعد وجود هذه المدمرات والوسائل صواريخ، يجوز للمسلمين أن يستخدموها في حرب الكفار، يجوز أن يستخدموها، وأعدوا لهم ما استطعتم، الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم، ما استطعتم من قوة، وقال عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي. نعم.
أحسن الله إليك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأسار الكعبة، فقال اقتلوه. متفق عليه.
في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح سنة الثامنة، دخل مكة وعلى رأسه المغفر، مغفر غطاء يكون على الرأس يقي المقاتل، وقع الضربات والسهام، وكأنه جزء من الدرع، درع لباس سابق يغطي البدن، يغطي معظم بدن الإنسان، خط المقاتل، ومن أجزائه المغفر. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس دروع تظاهر بمرة بين درعين فدخل مكة عليه الصلاة والسلام وعلى رأسه المغفر. استدل به على جواز دخول مكة من غير إحرام. فصل بعض أهل العلم في حال القتال يجوز في حال القتال دخولها من غير إحرام، ولكنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لما خرج إلى حنين وقسم غنائمها أحرم من الجعرانة ودخل محرما عليه الصلاة والسلام. اللهم لا إله إلا الله. وفي هذه الأثناء جيء إليه وقيل له ابن خطأ المتعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. وكان هذا في الساعة التي أحل الله لنبيه مكة، قال وإنما أحلت لي ساعة من النهار، وإلا فقد أخبر أنها قد حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض. وقال عليه الصلاة والسلام وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن خطأ هذا كان قد ارتكب والعياذ بالله أنواع من الكفر، فهو أظهر الإسلام ثم ارتد، وكان له جاريتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعصم دمه قوله عليه الصلاة والسلام ومن دخل المسجد فهو آمن. هذا مخصوص. نعم.
صلى الله عليه. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات.
هذا مرسل، وفيه أن النبي قتل 3 صبرا. صبرا أي محبوسين، بخلاف من يقتل في لقاء الحرب. لا، إذا أسر فأنهم من الأسر، قتلهم لشدة يعني لشدة عداوتهم، من نوع كما قيل في ابن خطأ. وإلا فأسرى بدر صار لهم شأن، اختلف يعني شاور النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في أسرى بدر فاختلفوا، وهو عليه الصلاة والسلام يميل إلى يعني مفاداتهم، وكذلك أبو بكر وعمر كان من رأيه أن يقتلوا. فنزل القرآن في بتصويب رأي عمر، ولكن الله تعالى عفى عن نبيه وعن أصحابه وأحل لهم ما أخذوا من الفداء. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. الحمد لله. فهؤلاء كأنهم خصوا من يعني من من مما مما جرى على سائر الأسرى. نعم.
أحسن الله إليك. وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك، أخرجه الترمذي وصححه وأصله في مسلم.
هذا فيه مفادات أسرى المسلمين بأسرى من الكافر، فإذا كان المسلمون عندهم أسرى حين من المصلحة العظيمة، إذا كان يجوز في بعض الأحوال مفاداتهم بالمال، مفادات أسرى المشركين بالمال، فلا أن يفادوا بأسرى المسلمين من باب أولى وأولى. فادى برجلين من المسلمين عند الكفار أسرى، أسيران عند الكفار من المسلمين فادى بهم أو فاداهم برجل من المشركين أسيرا عند المسلمين، فهذا من خير ما يعمله أمير الحرب وولي الأمر. نعم.
وعن صخر بن العيلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم. أخرجه أبو داود ورجاله موثقون.
الله نقف على هذا. نعم. في شيء عندك؟ قال لك هذا المنجنيق شيء؟
ما تكلم عن المنجنيق، عن كيفية المنجنيق. وقال وقال السهيلي قال: وأخرجه الترمذي عن ثور رواية عن مكحول لم يذكر مكحولا فكان من قسم المعضل. معضل. وقال السهيلي. نعم.
المعضل.
نعم. وقال السهيلي: ذكر الرمي بالمنجنيق الواقدي كما ذكره مكحول، وذكر أن الذي أشار به سلمان الفارسي. وروى ابن أبي شيبة من حديث عبد الله بن سنان ومن حديث عبد الرحمن بن عوف أنه صلى الله عليه وسلم حاصرهم 25 ليلة ولم يذكر أشياء من ذلك. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: حاصر أهل الطائف شهرا. وفي مسلم من حديث أنس أن المدة كانت 40 ليلة. وفي الحديث دليل أنه يجوز قتل الكفار إذا تحصنوا بالمنجنيق ويقاس عليه غيره من المدافع ونحوها. تكلم في حديث
علما أن هذه الآلات التي يعني تضرب من غير تحديد هدف محدد، يعني تعم مثل يعني تعم من يجوز قتله ومن لا يجوز قتله، تقع على المقاتلة وعلى غيرهم من يكون معه، وهذا جائز، يدل له الحديث المتقدم في أهل الدار يبيتون. نعم.
قال الشيخ محمد بن عثمين رحمه الله: من فوائد الحديث أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المستقل.
هذا هو من جنس
أن ما يفعله الناس اليوم في المزارع حيث يحرقونها إذا حصدوا الزرع لئلا يكون فيه نوابت ضارة بالزرع بالمستقبل فإنه لا بأس به، وإن أدى ذلك إلى إحراق بعض الحشرات التي تكون فيها لأنها تابع غير مقصود. تكلم الحديث بن خطل على إقامة الحد في مكة.
إقامة الحد
تكلم الشارح وتكلم الشيخ محمد خلاف فيها.
حد الساب يعني يقصدون ليش؟
نعم حسنك.
الساب
بشكل عام الحد سواء القاتل أو
استطرادية يعني.
نعم.
أقول استطراد بالمناسبة، لكن منين ربطوا مسألة الحد؟
قال نعم. لا. وقد يعني
هذا إذا كان في الساعة التي حل الله لنبيه فيها مكة، ما يعني ما فيه دلالة ظاهرة، لكن تأتي تبعا المسألة.
بعد أن ذكر قصة ابن خطل وأنه كان عنده قينتان تغنيانه به جانب وسلم وقتله للمسلم، قال الخطابي: قتله صلى الله عليه وسلم بحق ما جناه في الإسلام فدل على أن الحرم لا يعصم من إقامة واجب ولا يؤخره عن وقته. انتهى. وقد اختلف الناس في هذا، فذهب مالك والشافعي إلى أنه يستوفى الحدود والقصاص بكل مكان وزمان لعموم الأدلة ولهذه القصة، وذهب الجمهور من السلف والخلف وهو قول الهادوية إلى أنه لا يستوفى فيها حد لقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يسفك بها دم. وأجابوا عن ما احتج به الأولون بأنه لا عموم للأدلة في الزمان والمكان، بل هي مطلقات مقيدة بما ذكرناه من الحديث وهو متأخر، فإنه في يوم الفتح بعد شرعية الحدود. وأما قتل ابن خطل ومن ذكر معه فإنه كان في الساعة التي أحلت فيها مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمرت من صبيحة يوم الفتح إلى العصر، وقد قتل ابن خطل وقت الضحى بين زمزم والمقام. وهذا الكلام في من ارتكب حدا في غير الحرم ثم التجأ إليه.
تمام. هذا يرفع الاستئذان. نعم.
وأما إذا ارتكب إنسان في الحرم ما يجب الحد فاختلف القائلون بأنه لا يقام فيه حد، فذهب بعض الهدوية أنه يخرج من الحرم ولا يقام عليه الحد وهو فيه، وخالف ابن عباس فقال من سرق أو قتل في الحرم أقيم عليه في الحرم. رواه أحمد عن طاووس عن ابن عباس، وذكر الأثرم عن ابن عباس أيضا.
هو الذي اخترق أمن الحرم ولم يحترم الحرم.
والله وذكر الأثرم عن ابن عباس أيضا من حديث من أحدث حدثا في الحرم أقيم عليه الحد ما أحدث فيه من شيء. والله تعالى يقول ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم.
هذا من أدل دليل على حكم.
ودل كلام ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقام، وفرقوا بينه وبين الملتجئين إليه بأن الجاني فيه هاتك لحرمته والملتجئ معظم لها، ولأنه لو لم يقم الحد على من جنى فيه من أهله لعظم الفساد في الحرم، وأدى إلى أن من أراد الفساد قصد إلى الحرم ليسكنه وفعل فيه ما تتقاضاه شهوته. وأما الحد بغير القتل فيما دون النفس من القصاص ففيه خلاف أيضا، فذهب أحمد في رواية أنه يستوفى، لأن الأدلة إنما وردت في من سفك الدم، وإنما يتصرف إلى القتل، ولا يلزم من تحريمه في الحرم تحريم ما دونه، لأن حرمة النفس أعظم والانتهاك بالقتل أشد، ولأن الحد فيما دون النفس جار مجرى تأديب السيد عبده فلم يمنع منه. وعنه رواية بعدم الاستفاء لشيء عملا بعموم الأدلة، ولا يخفى أن الحكم للأخص حيث صح أن سفك الدم لا ينصرف إلا إلى القتل. قلت ولا يخفى أن الدليل خاص بالقتل، والكلام من أوله في الحدود فلا بد من حملها على القتل، إذ حد الزنا غير الرجم، وحد الشرب والقذف يقام عليه. انتهى.
أحسنت وبارك.
ذكر
ناصر
على قوله عن عمران بن حصين موجود ناصر. قال الشيخ محمد رحمه الله يجوز في الأسرى قتلهم وفداؤهم بأسرى من المسلمين أو بالمال أو بمنفعة، والمن عليهم على حسب مصلحة المسلمين.
هو يخير الإمام بين أربعة أمور، لكن لا بهواه بل حسب المصلحة، القتل والمن مجانا والمفادات بل والاسترقاق. نعم.
قال ذكر الفقهاء أنه يجوز استرقاق المقاتل لأنه الأسير المقاتل أنه قد يكون أنفع للمسلمين من قتله. قال ذكر فقهاؤنا. وقيل لا يجوز لأن الاسترقاق حق لله ولا يمكن أن يسترقى إلا بسبب شرعي.
أحسنت.
أحسن الله إليك.
نعم يا شيخ ناصر.
لا صلاة الكسوف من حيث الصدر
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.